الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس التاسع من شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبرة عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وهو ما يسمى عند بعضهم بالتواطؤ، لأن الألفاظ منها ما يأتي على بيان الترادف. عندنا 4 أنواع: ترادف، توالي ألفاظ متعددة على شيء واحد، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، هذه أسماء مختلفة على مسمى واحد وهو الله، وهكذا مسجد جامع مصلى. الأمر الثاني التباين إما في الألفاظ وإما في الذوات، زيد عمرو صالح، هذا تباين في الذوات. والتباين في الألفاظ العلم والقدرة والإرادة، تباين في الألفاظ والمعاني. الأمر الثالث الاشتراك اللفظي، اشتراك في اللفظ، عين على عين الإنسان الجارحة وعلى الجاسوس وعلى العين السائلة وعلى الكنز وعلى غير ذلك. ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى هنا بالتواطؤ، التواطؤ وهو الاشتراك في المعنى الكلي، الاشتراك في المعنى الكلي. ثم عند الإضافة والتخصيص يصير لكل شيء ما يناسبه. قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطب بدون هذا قط. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، بل الاسم نفسه لا يعرفه. فلذلك عند أن تريد أن تعرفه اسم نفسه تقول له فلان، تشير إليه، ربما يشير إليك ويقول لك فلان، أنت تأخذ يده وتشير إلى نفسه فلان، حتى يرتبط في ذهنه اللفظ مع الذات. يريد أن يتوصل حين يقول لك الله اسمه السميع البصير العليم، يغضب، يرضى، هذه ألفاظ معلومة المعاني، وإلا لو كانت ألفاظ لا معاني لها ما استفدنا منها شيء، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف آدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى وصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هو بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه. فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ، حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون الجوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة، أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك، يعني هذا الكلام الذي تقدم كله المراد أن يوصلك إلى مسألة، ما هي؟ فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، عرف المعنى، ما عاد يحتاج إلى تفسير. هل هناك أحد يعني يحتاج إلى تفسير عينين أذنين وجه يد؟ ما يحتاج، لأنه أصلا قد عرفها. قال ونحو ذلك فهو المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، هل هو مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد من في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك، يعني الاشتراك في المعنى الكلي ليس الاشتراك في جميعها، كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك بين الإشارة ونحوها مما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا، يعني حين يقول لك في الجنة أنهار يعني هذا معنى مشترك، لكن معلوم أن أنهار الجنة تختلف عن أنهار الدنيا جملة وتفصيلا، نهر الدنيا يحتاج إلى أخدود يمر فيه، ونهر الجنة يمر بدون أخدود، نهر الدنيا قد يلوث ونهر الجنة صافٍ لا يتغير طعم لبنه ولا يتغير طعم خمره ولا يلحقه شيء من الأذى. وهكذا قال ابن عباس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وهكذا حين يخبرنا الله بأنه سميع بصير قدير قوي نفهم هذه المعاني، لكن لا نعلم كيفية هذه المعاني. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعده ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات، أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينها، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إذا كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق، كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. نعم، في باب الله، في باب أسماء الله وصفاته الإضافة وحدها تكفي، الإضافة وحدها تكفي، ما يحتاج إلى ذكر الفارق، لأنه ليس كمثل شيء السميع البصير. وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. انتهينا من هذا الكلام، وكثير منه يعني ربما يثقل على السامع المبتدئ في هذا الفن، لكن ملخصه أن الله عز وجل حين أخبرنا عن أسمائه وصفاته أخبرنا بشيء معلوم، شيء معلوم. الصحابة رضي الله عليهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أمور ما قد سمعوا بها ولا قد علموها يفسرها لهم. وأما إذا تكلم بأمر معلوم المعنى آمنوا به ولا يتعمقون ولا يسألون هل يلزم التمثيل أو لا يلزم، أو يلزم التشبيه أو لا يلزم، لاعتقادهم أن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير، واعتقادهم أن اليوم الآخر شأنه آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ميزان، وذكر له كفتان، ذكر له لسان، لكن مع ذلك قد جاء في أوصاف ذلك الميزان يعني لو وضعت فيه السماوات الأرض لرجحت بلا إله إلا رجحت بهن لا إله إلا الله ونحو ذلك، فدل على أنه ميزان عظيم وغير ذلك. وهكذا الصراط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وهذا ما يتعلق بالحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا عظيما دقيقا بآنيته وحدوده ونوع مائه ولون مائه لغير ذلك. لكن لما يقول الله سميع أو سمع الله ما يحتاج أصلا، ما يحتاج إلى تفسير، لأن كل مسلم محقق لهذا الباب يعتقد أن الله يسمع، وأن سمع الله عز وجل يعني لا مثيل له ولا كيفية له معلومة لنا. فإذن الذي نريد أن نتوصل به إلى أن الكلام الذي خاطبنا الله به وخاطبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات معلوم المعنى، معلوم المعنى. الأمر الثاني، هل هذا المعنى المعلوم يلزم أن يكون هناك تماثل بين الخالق والمخلوق؟ لا يلزم، لأن هذا المعنى كلي، هذا المعنى كلي، إذا أضيف إلى الله صار مختصا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار مختصا به، ولا هناك أي اتحاد أو اختلاط أو شيء من ما يلزم من النواقص. قوله ولا شيء يعجزه، شرح لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهنا تنبيه، وهو أن المصنف رحمه الله سيأتي معنا إلى أنه يعني وصف الله بالنفي، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا شيء كذا، وكان الأولى أن يأتي بالصفات الثبوتية، كان يأتي الأولى أن يأتي بالصفات الثبوتية، لكنه صار على هذا، والوصف الله عز وجل بالصفات المنفية يجوز في حالات ليس على إطلاقه، يجوز في حالات. الحال الأول لبيان عموم كماله، مثل قوله ولا يعجزه شيء ليس كمثله شيء، هنا لبيان عموم كماله. الثاني للرد على المبطلين، مثل قوله لم يلد ولم يولد. الثالث دفع توهم نقص، مثل قوله وما مسنا من لغوب. فهنا لو عبر المصنف بغير هذه الألفاظ إنه أحسن، وهو على كل شيء قدير، لو جاء بهذا اللفظ وهو على كل شيء قدير أغنى عن قوله ولا شيء يعجزه. والقاعدة عند أهل السنة أن الله يوصف بالإثبات، والنفي إنما يؤتى به لشيء عارض كما تقدم معنا بارك الله فيكم. هذه أحد الانتقادات التي انتقدت على العقيدة الطحاوية، وإن كان هذا الانتقاد ليس بذاك، يعني لأن هذا الصنيع ليس بخطأ عقدي بحت، وإنما غيره أحسن منه، لكن ستأتي من الانتقادات ما تبين أن المصنف رحمه الله قد أخطأ في بعض المواطن. قال رحمه الله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله، هذه قاعدة، ركزوا على القواعد، ركزوا على القواعد. من كان قد درس باب القواعد يستفيد المراجعة، ومن كان لم يدرس قبل يستفيد أن هذه قاعدة. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، يعني أن كل صفة نفي لابد أن تتضمن كمال الضد. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى ومن سنة من لغوب لكمال قدرته لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة، أو قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا الآن مدح ولا ذم يا أخوة؟ عندما تقول قبيلتي لا تظلم الناس هذا مدح ولا ذم؟ مطلق لا، الأصل أنه مدح، الذي لا يظلم الناس هذا ممدوح، لكن هذا ذكر وصف هذه القبيلة في بيان نقصهم، يعني يذكر من عجزهم وأنهم لا ينصرون وأنهم لا يمدحون حتى أنهم لا يظلمون الناس حبة خردل لعجزهم. وإلا فالأصل نفي الظلم هو مدح، لكن إذا نفيت الظلم عن القادر، إذا قلت هذا الأمير لا يظلم هذا مدح، لكن إذا أتيت إلى واحد مشلول وتقول هذا لا يظلم هذا ذم. فهمتم معي أو عيد؟ نعيد الآن، النفي المحض هل هو مدح أم ذم؟ ذم، عندما تقول هذا العمود لا يسمع هذا نفي محض ذم، أو هذه البقرة لا تعقل هذا نفي محض ذم. لكن النفي الذي يتضمن كمال ضد هذا مدح. الله عز وجل لا تأخذه سنة، لماذا؟ لكمال قيوميته، لكمال حياته، لأن حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وهذا الشاعر يريد أن يبين لك أن النفي المحض عدم. قبيلة لا يقدرون بذمة، أي يقول لي قبيلة لا يقدرون بذمة لضعفهم وجبنهم وخورهم ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فهنا لم يثنى عليهم بنفي الظلم عنهم، بينما في قول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا مدح لكمال عدله ولكمال سلطانه، ومع ذلك لا يظلم. قال لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، هذه قاعدة، ولهذا يأتي الإثبات في الصفات في كتاب الله مفصلا، هذا الأصل، أن صفات الله الثبوتية تأتي مفصلة. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، لماذا؟ لأن الأصل عند العرب في المدح التفصيل، الأصل عند العرب في المدح بالصفات الثبوتية التفصيل، وكلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن ظاهرا من قبل، بينما في الصفات المنفية الأصل الإجمال. والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم، هذا يصفون الله هكذا، ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يصب بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يصب بأنه متناهٍ، ولا يصب بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود، ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار، ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. يعني هذا الآن كلام، أيش من كلام هذا؟ هذا يعتبر من سخافة العقول وقلة الأدب مع الله عز وجل. الله عز وجل تعرف على عباده في القرآن والسنة من أول سورة البقرة بل من سورة الفاتحة إلى الناس، وهو يذكر أوصافه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هو الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما هناك ليس 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 ليس, ليس. فهذا النفي فيه أولا مخالفة لطريقة السلف، الأمر الثاني أن هذه الألفاظ لم يأتي بها السلف ولم ينفيها القرآن والسنة، الأمر الثالث في نفيها كثير من الإجمال، في نفيها كثير من الإجمال، يريد أن يتوصل النافي لها إلى نفي الصفات. هو لما يقول لك الله ليس بجسم، إيش يلزم من هذا يا أخوة؟ نفي السمع والبصر والقدرة والإرادة والغضب والرضا والسخط والنزول والمجيء والإتيان. لأنك عند أن تقول الله ينزل إلى السماء الدنيا يقول لك ها، أنت تقول جسم. الله يجيء للفصل بين العباد يقول ها جسم، مفهوم. فهذه الألفاظ لم تأتي في القرآن والسنة نفيا وإثباتا. الأمر الثاني أن مجيئها فيه إجمال. الأمر الثالث أنه مخالف لطريقة السلف في الإثبات. الأصل عند السلف أن يثبتون الصفات، يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، وقد يأتي خلاف هذه القاعدة لكن في مواطن. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أن أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لا أدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي، فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات. لفظ الشارع هو من أسماء الأخبار، قد يطلقه العلماء تارة يريدون به الوحي، وتارة يريدون به الله، وتارة يريدون به النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لفظ عام من باب الأخبار وليس من أسماء الله الحسنى. عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. والصحيح أنه من يعني المتشابه الذي لم يأتي في القرآن ولا في السنة، والخوض فيه شيء، الخوض فيه شيء. هذا إذا كانت بعض المعاني فيه حقة لا يوافقون عليها، فكيف إذا كانت المعاني باطلة؟ أي لا يوافقون على الألفاظ، فكيف إذا كانت المعاني باطلة؟ قال: وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيليا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. والقاعدة أن الألفاظ ثلاثة: ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا أثبتناه، ما جاء في الكتاب والسنة نفيا نفيناه مع إثبات كمال الضد، ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا توقفنا في اللفظ واستفصلنا في المعنى، فالمعنى الحق نقبله والمعنى الباطل نرده. بعض هذا الكلام سيأتي لنا في غضون الشرح. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، يعني يصفون الله ليس 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 ليس، ما عندهم سميع بصير قوي قدير، لا، ليس 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 ليس، ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة. انظر، أولا خالفوا طريقة السلف في استخدام السلوب في المدح، الثاني أنهم تلقوه من غير الكتاب والسنة، ولعن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. تقدم أن الحديث ثابت، والشاهد من هذا أن الله أثبت لنفسه أسماء لم يطلع عليها الناس، وكل اسم يتضمن صفة. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة. وبذلك يعلم أن الصفة المنفية قد تثبت بها عدة صفات ثبوتية، فإن العجز إنما ينشأ إما من ضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداءة العقول، يعني ابتداء ما يحتاج إلى تأمل ولا تفكر، المراد ببداءة العقول أنه لا يحتاج إلى تأمل ولا تفكر، بمجرد ما تسمع هذا القول تفهمه. والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لا يفهم من كلام الشارح رحمه الله لما قال في آخر الكلام يعني ولا شيء يعجزه، يعني يبين أن المصنف لا يريد النفي المحض، نحن على هذا إن شاء الله، لكن نقول الأولى أن المصنف كان يأتي بالألفاظ الثبوتية، استخدام الألفاظ الثبوتية أولى من استخدام الألفاظ المنفية. المنفي لا تستخدمه إلا في أمور ثلاثة لا غير، هذا الذي قد قرره العلماء: الأول لبيان عموم الكمال في مثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. الثاني لدفع توهم نقص في مثل قوله وما مسنا من لغوب. الثالث دفع ما دعا في حقه المبطلون لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، دفع الله هذا. وكذلك بل يداه مبسوطتان لما قالوا يداه مغلولة، دفع الله هذا. وهكذا لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد لما قالوا له صاحبة وله ولد، دفع الله هذا. والحمد لله رب العالمين.